إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، انتهينا في أبواب الجنائز من سنن ابن ماجة إلى باب في النهي عن كسر عظام الميت. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في النهي عن كسر عظام الميت. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. قال: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الله بن زياد قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم.
نعم. باب في النهي عن كسر عظام الميت. فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه بيان حرمة المسلم حيا وميتا، فكما لا يجوز كسر عظم المسلم وهو حي، كذا لا يجوز كسر عظمه وهو ميت، فإن هذا أمر فيه تجاوز وتعدي على حرمة المسلم وإن كان ميتا وإن كان ميتا. المسألة الثانية: أجمع العلماء على أن من كسر عظما لميت من المسلمين أنه لا دية عليه ولا قصاص، إنما فقط القضية في الإثم. المسألة الثالثة: فيه حسن ترتيب الإمام ابن ماجه لأحاديث الباب، فإنه جعل الحديث الأخير مفسرا للباب، فأورد في آخر الباب حديث عن أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم، يعني ليس في القصاص ولا في الإرش ولا خلاص. المسألة الأخيرة: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، وردت رواية مفسرة وفيها قصة تبين متى قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، وقد جاء في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عند قبر يحفر، فإذا عظم ميت فأراد هذا أن يعني يكسره ويزيحه، فنهاها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكسره، وقال له: كسر عظم الميت ككسره حيا. هذا سبب الحديث. يشير إلى هذا المعنى ما ذكره الشيخ الأرناؤوط، أن الإمام أبا داود في سننه ترجم لهذا الحديث: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، وترجم له ابن حبان بقوله: ذكر الإخبار أو الأخبار عما يستحب للمرء من تحفظ أذى الموتى ولا سيما في أجسادهم. فكانهم يشيرون إلى سبب الحديث الذي ورد عند في بعض كتب أهل الحديث. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: أي أمة؟ أخبريني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اشتكى فعلق ينفث فجعلنا نشبه نفثه بنفثة آكل الزبيب، وكان يدور على نسائه، فلما ثقل استأذنهن أن يكون في بيت عائشة وأن يدرن عليه. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين رجلين ورجلاه تخطان بالأرض، أحدهما العباس، فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمه عائشة؟ هو علي بن أبي طالب.
شريك السيد حديث طيب لأنه طويل. طيب هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر، فهو صلى الله عليه وسلم يمرض ويهتم ويصيبه ما يصيب البشر، حتى إن الله عز وجل يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر يتأثر، سقط من على دابته فردت قدمه عليه الصلاة والسلام، وجحشت ساقه عليه الصلاة والسلام، فهذه أمور تعتري البشر، تعتري أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاله عليه الصلاة والسلام في الموت كحال سائر البشر. بل ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لأوعك وعك الرجلين منكم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يتعب كتعب الرجلين منكم. فإذا قلنا أن إن الرجل من قريش كالرجلين من غيره، إن الله آتى الرجل من قريش قوة رجلين، فالرسول عليه الصلاة والسلام على كده يوعك كوعك، لو قلنا من قريش يمكن كوعك إيش أربع، يعني وعك شديد صلى الله عليه وسلم. من كونه بشر ما ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مرضه الذي مات فيه. مسألة قولها اشتكى فعلق ينفث فجعلنا نشبه نفسه نفس آكل الزبيب، إيش يعني علق؟ يعني مرض، صار يشتكي، علق يعني صار يشتكي، ومع المرض صار ينفث، يعني صار في نفسه تردد، كان كما ينفث من يأكل الزبيب ثم يخرج البذر أو يخرج القشر، يعني نفث ما هو شديد، نفث يسير. وهذا دليل على أنه يعني حصل في عند الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه هذا نوع من ترداد النفس السريع، حتى صار كهيئة من ينفث الزبيب، من ينفث الزبيب. قالت المسألة الثالثة قالت وكان يدور على نسائه فلما ثقل استأذنهن أن يكون في بيت عائشة وأن يدرن عليه. هذا من يعني حفظه صلى الله عليه وسلم للقسمة بين النساء والعدل بينهن، فإنه استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة، قالوا أنتوا كل واحدة في يومها تجيني، أنا أجلس في بيت عائشة بدل ما أدور، لا أنتوا كل واحدة في يومها تأتي إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في أول المرض وكان يدور على نسائه ويساعده الصحابة في كل ليلة عند فلانة، كان يقول متى يوم عائشة، متى عائشة، كان يريد أن يكون عند عائشة رضي الله عنها، يمكن لأنها شابة، يمكن لأنها نشيطة، يمكن لأنه يحبها ويرتاح لها أكثر من سائر النساء، كل هذا محتمل. فكان يريد أن يكون في بيت عائشة، يمكن لقربه من المسجد، الله أعلم. فهذه كلها أمور محتملة في رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون في بيت عائشة. الشاهد أنه لم يفعل هذا من نفسه، حتى استأذن نساءه وطلب منهن أن يدرن عليه، يعني كل واحدة في ليلتها تأتي إلى بيت عائشة. مسألة قالت عائشة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين رجلين ورجلاه تخطان بالأرض، أحدهما العباس. طب الرجل الثاني من هو؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أتدري من الرجل الذي لم تسمه عائشة؟ هو علي بن أبي طالب. أقول ذكر ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث وكذا القسطلاني قال لم تذكر الرجل الآخر الذي كان مع العباس لأنه لم يكن رجلا واحدا. فمرة كان علي ومرة كان أسامة ومرة كان الفضل ابن العباس، فما يصير تقول كان علي مثلا وتسكت عن الثانية، فسكت. وقيل لعل في نفسها منه شيء، لأنه يوم ما حصلت قضية الإفك أشار علي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شئت طلقها إن شئت طلقها، فكأنها أخذت في نفسها علي. وهذا يعني لكونها من بني آدم ونساء بني آدم يقع منهن في نفوسهن شيء، هذا محتمل وهذا محتمل، هذا محتمل وهذا محتمل، والأول لعله أقوى وهو اللائق بها رضي الله عنها أنها سكتت عن ذكر الآخر لأنه ما كان رجلا واحدا، إنما مرة علي ومرة أسامة ومرة الفضل وغيره. هي الآن اللي بعد.
قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أخذت بيده فجعلت أمسحه وأقولها، فنزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. قالت فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه مسائل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول ما كان يترك التعوذ، وكان يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان يذكر الله عز وجل في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، وكان يعلم أمته ذلك صلى الله عليه وسلم. ومعنى التعوذ يعني أنا ألتجئ وأعتصم بالله عز وجل أن يمنع عني ويعصمني ويكف شر وأذى هذا الشيء أو أي شيء أو شر أي شيء وشر كل ذي شر. مسألة قوله أذهب الباس يعني المرض وكل ما فيه بؤس على بني آدم. رب الناس ذكر الله عز وجل بعنوان الربوبية لأن الرب هو الذي يقوم بشؤون خلقه ويرعاهم ويعينهم على أمورهم وعلى أحوالهم، فذكر باسم الربوبية من باب التلطف في المسألة ومناسبة كون الله رب في أن يرفع عنه هذا المرض صلى الله عليه وسلم. وقوله واشفي أنت الشافي أي اللهم أشفيني أي أذهب عني هذا الداء. أنت الشافي فيه إثبات أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الشافي، وطريقة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله من الأسماء والصفات ما أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نثبت اسما ولا صفة إلا بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طب يا شيخ هل يجوز أن نشتق مما جاء في القرآن اسم لله عز وجل؟ مثلا جاء في القرآن أي آيات تذكر أمر عن الله عز وجل، مثلا أنه الله المنبت، هل يصح أن نقول الله هو المنبت؟ نقول القاعدة أن لا يثبت لله اسم ولا صفة إلا بما ورد في الكتاب والسنة، لكن يقول إذا كان هذا من باب الإخبار يعني الإخبار عن الصفة لا من باب التسمية جاز، إذا كان من باب الإخبار لا من باب التسمية جاز. تخبر مثلا الله موجود، الله موجود، فهل يصح أن تقول الله موجود؟ نقول نعم هذا خبر الله موجود. طب بعض الناس يقول عبد الموجود، نقول هذا يصح لكن على خلاف الأصل، لأنه هذا إخبار عن الله بأنه موجود. وكذا قد تأتي بعض الصفات يخبر فيها عن الله فيشتق منها اسم ما ينبغي نثبت اسمه، لكن يجوز من باب الاخبار. زي ما نقول الله هو المشرع، الله هو المشرع، ليس عندنا دليل في القرآن أو السنة على اسم المشرع، لكن نخبر بذلك هذا يجوز، الخبر يجوز، لكن التسمية ينبغي أن نقف فيها على حد ما ورد في الكتاب والسنة. ورد في السنة لم يرد في الكتاب أن الله هو الشافي كما في هذا الحديث، فهذا اسم من أسماء الله. مثل حديث يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة، جاء في رواية عليكم بالرفق إن الله هو الرفيق، سمى الله بالرفيق، فهذا قالوا من الأسماء التي وردت في السنة. سيأتي إن شاء سيأتي بعد قليل الكلام عنها. مثل الله المسعر هذا تسمية، هذا اسم من الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بأنه المسعر، هذا اسم خلاص ثبت عندنا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله لا شفاء إلا شفاؤك، يعني فيه حصر أن الشافي في الحقيقة هو من، وهذا فيه لفتة في التوكل. صح الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، وصح الرسول قال عباد الله تداووا، صح، لكن لازم تعتقد أن الشفاء والطب والعلاج هو ممن، ما هو من الدواء، هذا مجرد سبب قد يحدث الأثر وقد لا يحدث الأثر. فالشافي في الحقيقة هو الله، ولذلك هنا جاء بصيغة الحصر لا شفاء إلا شفاء، فالشافي هو الله. تذهب إلى أعلى طبيب في الدنيا في هذا الداء، لكن ينبغي أن يكون اعتقادك أن الشافي هو الله، تأخذ أحسن دواء لهذا المرض، لكن ينبغي أن يكون اعتقادك أن الله هو. ولذلك من غلب على نفسه هذا المعنى تساوت عنده الأدوية، وهذا أحد المعاني التي من أجلها كان السلف، بعض السلف يتركون العلاج. طب ماذا يصنعون بأمر الرسول تداووا عباد الله تداووا، يقولون هذا إرشاد. أما نحن فنحن على يقين بالله عز وجل، الله اللي أمرضني الله اللي يشفيني سبحانه وتعالى، الشفاء من الله، ما هو من فلان ولا من فلان. ولو جئت أنت تنظر إلى حقيقة الأمر، أنت في حياتك العادية جاءك هذا المرض في وضعك العادي، إذن كما جاءك هذا المرض على هذا الوضع سيزول بإذن الله على هذا الوضع لو أنك اعتمدت على الله عز وجل. لكن العلماء قالوا هذا ما لم يؤدي المرض إلى التقصير في أداء الواجبات، ما لم يؤدي المرض إلى التقصير في أداء الواجبات، ما هو واجب عليك ولم تعلم أو تتيقن أنه مرض الموت، فينبغي أن تطلب عندها العلاج. فجعلوا كأن القضية متدرجة 3 درجات. الدرجة الأولى المرض العادي الذي لا يؤخرك عن أداء الواجبات، فقالوا الأفضل أنك يعني توكل الأمر لله وتعتمد على الله، والله هو الشافي، خاصة أن المرض جاءك في وضعك العادي، بشرط أن لا يؤدي هذا إلى التأثير على أداء الواجبة، القيام بما أنت مطالب به شرعا. الدرجة الثانية أن يؤثر هذا على أداء الواجبات ولا تعلم أنه مرض الموت. فقالوا هنا يعني بعضهم قال يجب وبعضهم قال يستحب استحبابا مؤكدا طلب العلاج حتى لا يؤثر على أدائك للواجبة. ولذلك ثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه لما سمع فضل الحمى سأل الله أن يجعل الحمى تلازمه وتنفك منه عند وقت أداء الصلاة، فكان طول اليوم يحم، فإذا جاء وقت الصلاة ذهبت الحمى، فتوضأ وصلى ثم ترجع الحمى، كذا سأل الله سبحان الله. وهذا طبعا وإن كان هو أبي بن كعب صحابي جليل وأحد القراء، لكن السنة سؤال الله العفو والعافية، هذه السنة، والرسول هذه سنته. الرسول مع ذكر فضل الحمى ما سأل الله أن تقوم الحمى به ولا تتركه، صح ولا لا؟ فالسنة هذه، والذي فعله أبي هذا أمر يعني باجتهاده رضي الله عنه. الدرجة الثالثة أن تمرض المرض وتعلم أو ترجح عندك أنه مرض الموت، فكانوا ما يطلبون خلاص يقول الأمر لله، الذي أمرضني هو الذي يشفي، خلاص، أو الذي يشفيني هو الذي أمرضني، خلاص. كانوا يعلم أن هذا هو مرض الموت. فهي ثلاثة درجات في قضية طلب العلاج. الشاهد هنا أنه قال لا شفاء إلا شفاؤه، وهذا يعني أمر ينبغي للمسلم أن ينتبه إليه، أن الشافي هو الله، المعافي هو الله، المداوي هو الله. شوف هذه كلها كأنها أسماء، ولكني أنا آتي بها على سبيل الخبر. الله عز وجل هو الذي يداوي، وهو الذي يشافي، وهو الذي يعافي، وهو طبيبك في أمرك وفي حالك. فأنت اجعل أمرك معلق بالله، لا تجعل أمرك معلق بالدواء. الدواء ما هو إلا سبب، قد يحصل أثر وقد لا يحصل أثر. قال شفاء لا يغادر سقما. إيش معنى شفاء لا يغادر سقما؟ يعني يا الله أريد أن تشفيني من هذا المرض، ولا تجعل تحته مرض آخر يأتي بعده بسببه، لا يأتي مرض آخر بسببه. لأن الإنسان قد يرى العافية من أمر، لكن كل هذا الأمر أشياء أخرى باقية، فهو يسأل الله أن ينزع المرض ويخرجه منه بحيث لا يبقى له أثر، لا يبقى له أثر ولا يبقى له بقية، يخرج المرض نهائي. تتذكروا احنا ذكرنا لكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا الحديث استعاذة من الداء واستعاذة من الأثار الجانبية. قال إذا وجع أحدكم في محل فليمسح بيده ثلاثا، يقول بسم الله بسم الله بسم الله، أو فليضع يده على الذي يألمه من جسده ثلاثا، يقول بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول سبعا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذ، من شر ما أجد وأحاذ. فهذا الدعاء أنت تسأل الله عز وجل فيه أن يذهب عنك هذا الداء وما تحاذره من آثاره الجانبية، لأنه بعض الأمراض لها آثار جانبية، زي بعض الأدوية لها آثار جانبية تعالجك من جهة وتأذيك من جهة. ولذلك فضلوا الأدوية المفردة على الأدوية المركبة، وفضلوا الأدوية الطبيعية على الأدوية الكيميائية. فهذه أشياء ينتبه إليها في الطب وفي العلاج. فأنت هنا تسأل الله شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يترك خلفه سقم، خلاص يخرج كل المرض يخرج الذي جاء. شفاء لا يغادر سقما يعني لا يترك سقم، فيغادر وفي سقم داخل الجسم. هذا الدعاء من الأدعية التي كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تعوذ الرسول، لأنها رأت الرسول كان يعوذ نفسه به صلى الله عليه وسلم. مسألة، قالت فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، أخذت بيده فجعلت أمسحه وأقولها. في الرواية في البخاري أن الرسول كان ينفث، يقول الدعاء هذا ويقرأ وينفث في يده ثم يمسح ما استقبل من جسده. فلما ثقل الرسول سألت عائشة رضي الله عنها تقول الدعاء وتقول الآيات وتنفث في يد الرسول وتمسح جسده بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم لنيل بركة يده صلى الله عليه وسلم، خلاص. طبعا جاءت بعض الروايات توهم أن النفس قبل الدعاء، لا، تدعو تقول الرقية أو تقول الآيات ثم تنفث ثم تمسح بيده الكريمة ما استقبل من بدنه صلى الله عليه وسلم ومن جسده عليه الصلاة والسلام. مسألة، فجعلت أمسحه وأقولها فنزع يده من يدي. إيش هذا؟ نقول هذا في الوقت الذي علم الرسول أنه الآن في نزع الروح. فهذا الوقت في نزع الروح هل هو وقت رقية علاج؟ خلاص. فنزع يده صلى الله عليه وسلم من يدها في هذا الوقت الذي علم أنه وقت نزع الروح. طيب إيش اللي يبغى في هذا الوقت؟ الاستغفار وسؤال الله عز وجل حسن الخاتمة. فانظر ماذا سأل، فنزع يده من يدي. مسألة، ثم قال اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الأعلى. اللهم اغفر لي، إذن هذا وقت الاستغفار، ما هو وقت الرقية الآن. لأنه خلاص علم أن روحه في النزل. طيب، وما معنى الرفيق الأعلى؟ أقول جاء في الروايات ما يفسره، جاء عند النسائي في الكبرى وعند أحمد قال والحقني بالرفيق الأعلى الأسعد جبريل وميكائيل وإسرافيل، يعني كأنه يسأل الله أن يكون في صحبة إيش؟ الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا معنى الحقني بالرفيق الأعلى، يعني يكون في رفقة هؤلاء من الملائكة ومن الأنبياء ومن الشهداء ومن الصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا معنى الرفيق الأعلى. وبعض أهل العلم قال الرفيق الأعلى يعني الله، قال لا مانع أن يكون هو الله، لأنه جاء في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق. ولكن المعنى الأول هو الأوضح بدلالة الروايات الأخرى، مثل الرواية الصحيحة الثابتة عند النسائي في الكبرى وعند أحمد أنه قال الرفيق الأعلى الأسعد جبريل وميكائيل وإسرافيل، فهذا المعنى هو المراد، يعني أن يكون في صحبة الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق مع الملائكة الذين ذكرهم صلى الله عليه وسلم. يعني اللهم أسألك أن يكون مع هذه الرفقة في الجنة صلى الله عليه وسلم. مسألة قالت فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما سمعته من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يسأل أن يكون في صحبة هؤلاء، هذا ترى فيه معنى الشهادة وزيادة، بل فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات قالت عائشة فعلمت أنه خير، لأنه أخبرها صلى الله عليه وسلم أن ما من نبي يأتيه الموت إلا يخير بين أن يزاد له في الدنيا أو تقبض روحه. قالت فعلمت أنه لم يختارنا، إنما اختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. اللي بعده.
قال رحمه الله حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. قالت فلما كان مرضه الذي قبض فيه أخذته بحة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير.
هذا يؤكد لكم التفسير السابق أنه معنى الرفيق الأعلى هو أن يكون صلى الله عليه وسلم مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. إذن الرفيق الأعلى معناه هذا. وجاء وزيادة في رواية النساء وأحمد قال مع جبريل وميكائيل وإسرافيل، فإذن هذا معنى الرفيق الأعلى. هذا الحديث أو هذه الرواية فيها مسائل. المسألة الأولى أن الرسول يذكر سنة من سنن الأنبياء أنه ما من نبي إلا خير. تتذكروا في حديث سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أنه لما جاءه ملك الموت في صورة رجل دخل عليه فقام موسى ولطمه لطمة فخلع عينه فرجع الرجل وإذا هو ملك الموت، فقال يا الله أتيت موسى فصنع بي هذا، قال ارجع إليه واخبره، فرجع إليه وأخبره. إيش أخبره؟ قال الله لملك الموت أخبره أنه إذا أراد أن يعيش في الدنيا يمكث يعني في الدنيا وما يريد أن نقبض روحه يضع يده على يد ثور، فبعدد الشعر الذي يضع عليه يده نعطيه زيادة في العمر كل شعرة في سنة. فرجع ملك الموت إلى موسى. قد تقول يا أستاذ كيف ملك الموت موسى يضربه؟ جاله بصورة بشر، ما جاله بصورة الملكية، جاله بصورة بشر فحاله كحال البشر مثل الملك الذي تشبه بصورة أعمى وأقرع وأبرص. فالمهم جاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقال أنا ملك الموت والله عز وجل يخبرك أنك إذا أردت أن تعيش فضع يدك على جلد الثور فلك من العمر بعدد الشعرات زيادة. فقال موسى ثم ماذا بعد؟ قال أقبض روحك. قال إذن الآن، هذا هو الآن خير، هذا هو الآن خير صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم خير واختار الرفيق الأعلى، واختار الرفيق الأعلى. وهذا يعطيكم مسألة، يعطيكم مقدار علم السيدة عائشة. فالسيدة عائشة كانت تعلم أمور كثيرة، فعلمت أن الرسول الآن خير لأنه كان أخبرها وعلمت كذا وعلمت كذا. هذا من فقهها رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمعنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم تغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها: ما يبكيك؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث دوننا ثم تبكي؟ وسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها عما قال، فقالت: إنه كان يحدثني أن جبرائيل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة، وأنه عارضه به العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وأنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. فبكيت، ثم إنه سارني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك.
رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه اجتماع نساء النبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، اجتمع كلهم في وقت واحد، ما هن عليهم من الرسول يغيب عنهم، فاجتمعوا في وقت واحد وحصل هذا الاجتماع، فلم يكن بينهم ما يكون عادة بين الضرائر. المسألة الثانية: فيه أن للرسول صلى الله عليه وسلم مشية خاصة بهيئة خاصة تعرف به، وإلا على أي أساس؟ قالوا: جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله وسلم تمشي كمشيتي، معناته كان لأبيها مشية خاصة، كان لأبيها مشية خاصة رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام هلل ورحب بابنته فاطمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة. لما أقبلت قال: مرحبا بفاطمة، قال: مرحبا بابنتي، كان يحبها وهي صغيرة في عمر يمكن السابعة التاسعة. لما سجد عند الكعبة جاء من كفار قريش من وضع السلى، سلى الجزور، ووضعها على ظهره صلى الله عليه وسلم، ورفعتها وأزالتها وخاصمتهم، وقالت: ماذا تريدون منه؟ ماذا تريدون أن تفعلون به؟ رضي الله عنه. المهم الرسول أجلسها صلى الله عليه وسلم عن شماله، ثم أسر إليها بخبرين. الخبر الأول أحزنها، لأن فيه أنه أخبرها أنه سيموت. الخبر الثاني خفف عنها أنها ستكون في الجنة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وارضاها. نعم. المسألة التالية: فيه أنها حافظت على سر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تفيه، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشعرها أنه إذا مات لها أن تخبر بذلك، ما أراد أن تخبر بهذا وهو حي صلى الله عليه وسلم. مسألة: فيه فضيلة عائشة على سائر نساء، فضيلة فاطمة على سائر نساء العالمين. شوفوا ماذا يقول الرسول: أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمة. ففاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة، وإذا كانت هذه الأمة خير الأمم وفاطمة سيدة نساء هذه الأمة، فهي بالتالي سيدة نساء العالمين بلا شك، فاطمة رضي الله عنها. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرته فاطمة أن آل أبي جهل جاءوا ببنتهم إلى علي يريدون أن يزوجونه إياه، فما هان عليها هذا؟ قالت: كيف تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف بيت واحد؟ فرابها مما فعلوا، فجاءت وأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: أما إني لا أحل الحرام ولا أحرم الحلال، ولكن فاطمة ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها، لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت سقف بيت واحد. اللي يبغى يهري ضد الإسلام وضد الأحكام يجي يقول هذا الرسول يمنع التعدد على بنته ويبيحه في نساء الآخرين، علما من بنات الثانيات أزواجهم عددوا عليهم. طيب إيش القضية؟ لا، نقول القضية ليست كذا، القضية هي ما ألمح إليه الرسول في قوله يريبني ما رابها. إيش تجتمع بنت عدو الله أبي جهل مع تحت سقف بيت واحد مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستراب من ذلك وشعر أن الأمر فيه أذية لبنته، وما آذى بنته سيؤذيه صلى الله عليه وسلم، فمنع هذا الزواج. لا منعا للتعدد على بناته، لأن بناته الأخريات عددوا عليهن أزواجهم، ولكن منعا من أن يكون هناك أذية لابنته بهذه الصورة من بنت عدو رسول الله وهو أبو جهل. مسألة، شوفوا ذكاء السيدة عائشة، قالت لفاطمة، يعني هذا أمر عجيب، يحدثك تبكين ثم يحدثك تضحكين، هذا أمر عجيب، خبرينا. وكأنها استشعرت أن هناك شيء، حتى عبارتها تشعر بهذا، فقال: أخصك يا رسول الله بحديث دوننا ثم تبكين؟ يعني إيش وجه البكاء والرسول سارك بهذا؟ يعني كأنها تريد أن تهيجها إلى الكلام. مع ذلك فاطمة رضي الله عنها التزمت بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته، فلم تفشه رضي الله عنها، لم تفشه رضي الله عنها حتى مات الرسول، فكأنها علمت من الرسول أنه أراد منها أن لا تتكلم بهذا السر حتى يموت، بدليل أن هناك أسرار أخبر الرسول بها بعض الصحابة فلم يفشوها حتى بعد موته. حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ناداه ثم بعثه في مهمة، فنادته قالت: تعالي أنس. في الراية قال لها: رسول الله بعثني في مهمة. قالت له: إيش هي؟ قال: ما كنت لأفشي سر رسول الله. ما أفشي خلاص، ولا ندري إحنا إلى اليوم إيش هو السر، ما نعرف. فدل ذلك أنه كان الرسول قال لفاطمة أنه في حياتي بعد موتي أخبري، بعد موتي أخبري بذلك. مسألة، الرسول عليه الصلاة والسلام استنبط دنو أجله من معارضة جبريل له بالقرآن في سنته الأخيرة مرتين، فعلم أن أجله قد دنا، وهذا قد يحصل للإنسان من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من غير هذه الأمة، أن يعلم بدنو أجله، يشعر أنه خلاص أجله قرب، خلاص قريب، يمكن هذه المرضى أو هذه السفرة أو هذه كذا، يعني خلاص يشعر بذلك. مسألة، قوله: وإنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك. إنك أول أهلي لحوقا بي، قالوا لم تمكث بعد الرسول سوى 6 أشهر وماتت رضي الله عنها. وفيه إطلاق كلمة السلف لمن تقدم، جعلك الله خير خلف لخير سلف. في ناخذ الجبادة. يلا.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن المير قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شقيق عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واللي بعده
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت.
صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث والحديث الذي قبله تقدمت إشارة إلى معناه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجع كوجع الرجلين منا، ولذلك عائشة تقول: ما رأيت أشد أحدا أشد وجعا في الموت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت سكرات الموت، وهذه سنة كونية، حتى نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم من أتته السكرات والتعب صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر في الصلاة، فأراد أن يتحرك فأشار إليه أن يثبت وألقى السجف ومات من آخر ذلك اليوم.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ فلقد كنت مسندته إلى صدري أو إلى حجري، فدعا بطس فلقد انخنثت
في حجري، يعني مال،
فلقد انخنثت في حجري فمات وما شعرت به، فمتى أوصى صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذه الأحاديث فيها مسائل. المسألة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى أصحابه في مرض الموت، رفع الستارة التي كانت بينه وبينهم في المسجد من جهة بيت عائشة رضي الله عنها، فشاهدهم على اجتماعهم صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: فكان وجهه كورقة المصحف، يعني في جمالها وبهائها وعظمتها وهيبتها، يعني كيف أنت تنظر إلى المصحف تعظمه ويعني ترى القرآن جميل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه على هذه الصفة. وخرج إلى الناس وكان أبو بكر في الصلاة، فتأخر أبو بكر وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يبلغ الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة مرت معانا في الصلاة. قوله: وألقى السجف، يعني الستر، السجف يعني الستر، وكان هذه آخر مرة خرج الرسول وشهده الصحابة. مسألة من آخر ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصى بالصلاة وما ملكت أيمانكم. ما ملكت أيمانكم يحتمل تفسيرين. يحتمل التفسير الأول أي أخرجوا الزكاة، فيكون هذا كقوله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فحافظوا على الصلاة وحافظوا على إيتاء الزكاة فيما ملكت أيمانكم من أموالكم وغيرها. التفسير الثاني أن ما ملكت أيمانكم يعني ملك اليمين من العبيد والإماء، فالرسول يوصي بالإحسان إليهن إليهم وعدم الإساءة إليهم. مسألة: السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صدري ونحري، وتقول وهو في هذه الحالة مر عبد الرحمن بن أبي بكر وفمه سواك، فكأنه نظر فعلمت عائشة أن الرسول يريد السواك، تقول: فأخذت السواك وطيبته، ويعني كأنها قطعت طيبته للرسول، ثم سوكته به صلى الله عليه وسلم. تقول فلم أشعر إلا ولعابه يسيل علي، يعني مات وهو على هذه الحالة صلى الله عليه وسلم. ومسألة استدلت السيدة بهذا أن الرسول ما كان في وصية منه، لأنه الأيام الأخيرة كان عندها، الأيام الأخيرة كان عندها، فما سمعته أوصى. جاء في البخاري في قصة ابن عباس أن الرسول أمر أن يدخل عليه بكاتب يكتب يريد أن يملي وصية، فعمر رضي الله عنه كأنه خشي على الرسول أو كأنه فهم شيء آخر، فما رضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب الوصية، وخشي أنه هذا من يعني بسبب المرض. فكان ابن عباس يعتب على عمر بسبب أنه لم يستجب لأمر الرسول بكتابة الوصية. والرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى وأمر بالصلاة قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كالعبارة الصريحة في أنه من بعد أن تكون الوصية لمن؟ لأبي بكر، يكون الخليفة من بعده. وكانت امرأة تأتي إلى الرسول فقالت من أتي بعدك يا رسول الله؟ قال أتي أبا بكر. قال أتي أبا بكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في أسئلة؟ يلا نسمع.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول هل الغلاب اسم من أسماء الله في قوله تعالى والله غالب على أمره، فهل يجوز أن نشتق منه اسما نقول من أسماء الله الغلاب؟
هنا يعني ينظر في كلام أهل العلم، أنا ما أتذكر أنه أحد من أهل العلم قال أنه من أسماء الله الغلاب، وظاهر الآية أنها وصف، أنها وصف وليست استثناء.
هذا السائل يقول جعفر رضي الله عنه من آل البيت، فكيف نوجه الطعام الذي يصنع لهم؟ هل يجوز
هذا أحمد الحمدان أمس أني
لو كان صدق
هذا أحمد الحمدان سألنا إياه البارح في الواتساب، يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. قال لي كيف هذا الحديث، إيش وجهه؟ ومعلوم أن الصدقة محرمة على آل البيت. طبعا وجه كونها صدقة أنها معروف، والرسول يقول كل معروف صدقة، فكيف هذا يصح؟ فذكرت له أن الراجح عند أهل العلم أن زكاة المال المفروضة هي المحرمة على آل البيت. ولذلك ورد في الأثر أن الحسين بن علي أو الحسن بن علي كان يشرب من مياه السبيل، كان يشرب من مياه السبيل، وذكر هذا ابن قدامة في المغني استدلالا بأن المحرم على آل البيت الزكاة المفروضة فقط. نعم.
سأل الله إليكم. هذا يقول اشترك رجلان في تجارة أحدهما بالمال والآخر بالسيارة يوزعان السلعة على الزبائن، السؤال على من تكون الزكاة؟
على صاحب المال، كل من عنده مال. فإذا كان هذا المال شركة بينهما فيقوم ويزكى عليهما. هذه شركة أبدان يسموها، يعني ما هي شركة أبدان، هذه شركة إيش يسموها، مضاربة، واحد يدخل بجهده وواحد يدخل بماله، فالزكاة على صاحب المال. لكن إذا كان اتفق أن المال بينهما وهذا رضي ويكون في الشركة هذه مقابل عمله، مقابل عمله جزء من نفس المال، لأنه يدخله بنسبة، يقول أنت كذا شاركت بالسبع أو شاركت بالثمن أو شاركت بالقمص، صار كأنه بينهما، فتكون الزكاة على أساس الشركة الواقعة بينهما. نعم.
الله إليكم. يقول أن أحد الأخوة فتح مشروعا ويريد أن يتبرع لكل المنتجات التي سيباع جزء منها في سبيل الله، يسأل هل يجوز له أن يعلن ذلك للزبائن لكنه يخشى أن يفعل ذلك لأجل اكتساب الزبائن، فما نصيحتكم؟
ليش يعلن ذلك؟ خلاص يخليه سر فيما بينه وبين الله، فتكون من صدقة السر، هذا أفضل، هذا أفضل، ولأنه بهذه الطريقة قد يعني يضر التجار الآخرين، يعني يجرب الزبائن إلى عنده بواسطة هذه الطريقة فيضر الآخرين. لا خلاص اجعلها سر فيما بينه وبين ربه ويعمل بهذا، والله المستعان. صلى الله على محمد وعلى آله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا في أبواب الجنائز من سنن ابن ماجة إلى باب في النهي عن كسر عظام الميت. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في النهي عن كسر عظام الميت. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. قال: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الله بن زياد قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم.
نعم. باب في النهي عن كسر عظام الميت. فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه بيان حرمة المسلم حيا وميتا، فكما لا يجوز كسر عظم المسلم وهو حي، كذا لا يجوز كسر عظمه وهو ميت، فإن هذا أمر فيه تجاوز وتعدي على حرمة المسلم وإن كان ميتا وإن كان ميتا. المسألة الثانية: أجمع العلماء على أن من كسر عظما لميت من المسلمين أنه لا دية عليه ولا قصاص، إنما فقط القضية في الإثم. المسألة الثالثة: فيه حسن ترتيب الإمام ابن ماجه لأحاديث الباب، فإنه جعل الحديث الأخير مفسرا للباب، فأورد في آخر الباب حديث عن أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم، يعني ليس في القصاص ولا في الإرش ولا خلاص. المسألة الأخيرة: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، وردت رواية مفسرة وفيها قصة تبين متى قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، وقد جاء في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عند قبر يحفر، فإذا عظم ميت فأراد هذا أن يعني يكسره ويزيحه، فنهاها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكسره، وقال له: كسر عظم الميت ككسره حيا. هذا سبب الحديث. يشير إلى هذا المعنى ما ذكره الشيخ الأرناؤوط، أن الإمام أبا داود في سننه ترجم لهذا الحديث: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، وترجم له ابن حبان بقوله: ذكر الإخبار أو الأخبار عما يستحب للمرء من تحفظ أذى الموتى ولا سيما في أجسادهم. فكانهم يشيرون إلى سبب الحديث الذي ورد عند في بعض كتب أهل الحديث. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: أي أمة، أخبريني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: اشتكى فعلق ينفث فجعلنا نشبه نفسه بنفسة آكل الزبيب. وكان يدور على نسائه فلما ثقل استأذنهن أن يكون في بيت عائشة وأن يدرن عليه. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين رجلين ورجلاه تخطان بالأرض أحدهما العباس، فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمه عائشة؟ هو علي بن أبي طالب.
شريك السيد حديث طيب من طويل. طيب هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر، فهو صلى الله عليه وسلم يمرض ويهتم ويصيبه ما يصيب البشر، حتى إن الله عز وجل يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر يتأثر، سقط من على دابته فردت قدمه عليه الصلاة والسلام وجحشت ساقه عليه الصلاة والسلام، فهذه أمور تعتري البشر تعتري أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاله عليه الصلاة والسلام في الموت كحال سائر البشر. بل ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لأوعك وعك الرجلين منكم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يتعب كتعب الرجلين منكم. فإذا قلنا أن إن الرجل من قريش كالرجلين من غيره، إن الله آتى الرجل من قريش قوة رجلين، فالرسول عليه الصلاة والسلام على كده يوعك كوعك، لو قلنا من قريش يمكن كوعك إيش أربع، يعني وعك شديد صلى الله عليه وسلم. من كونه بشر ما ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مرضه الذي مات فيه. مسألة قولها اشتكى فعلق ينفث فجعلنا نشبه نفسه نفس آكل الزبيب، إيش يعني علق؟ يعني مرض، صار يشتكي، علق يعني صار يشتكي، ومع المرض صار ينفث، يعني صار في نفسه تردد، كان كما ينفث من يأكل الزبيب ثم يخرج البذر أو يخرج القشر، يعني نفث ما هو شديد، نفث يسير. وهذا دليل على أنه يعني حصل في عند الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه هذا نوع من ترداد النفس السريع حتى صار كهيئة من ينفث الزبيب، من ينفث الزبيب. قالت المسألة الثالثة قالت وكان يدور على نسائه فلما ثقل استأذنهن أن يكون في بيت عائشة وأن يدرن عليه. هذا من يعني حفظه صلى الله عليه وسلم للقسمة بين النساء والعدل بينهن، فإنه استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة، قالوا أنتوا كل واحدة في يومها تجيني، أنا أجلس في بيت عائشة بدل ما أدور، لا أنتوا كل واحدة في يومها تأتي إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في أول المرض وكان يدور على نسائه ويساعده الصحابة في كل ليلة عند فلانة، كان يقول متى يوم عائشة، متى عائشة، كان يريد أن يكون عند عائشة رضي الله عنها، يمكن لأنها شابة، يمكن لأنها نشيطة، يمكن لأنه يحبها ويرتاح لها أكثر من سائر النساء، كل هذا محتمل. فكان يريد أن يكون في بيت عائشة، يمكن لقربه من المسجد، الله أعلم. فهذه كلها أمور محتملة في رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون في بيت عائشة. الشاهد أنه لم يفعل هذا من نفسه حتى استأذن نساءه وطلب منهن أن يدرن عليه، يعني كل واحدة في ليلتها تأتي إلى بيت عائشة. مسألة قالت عائشة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين رجلين ورجلاه تخطان بالأرض أحدهما العباس. طب الرجل الثاني من هو؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أتدري من الرجل الذي لم تسمه عائشة؟ هو علي بن أبي طالب. أقول ذكر ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. وكذا القسطلاني قال لم تذكر الرجل الآخر الذي كان مع العباس لأنه لم يكن رجلا لم يكن واحدا لم يكن رجلا واحدا. فمرة كان علي ومرة كان أسامة ومرة كان الفضل ابن العباس، فما يصير تقول كان علي مثلا وتسكت عن الثانية. فسكت وقيل لعل في نفسها منه شيء، لأنه يوم ما حصلت قضية الإفك أشار علي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شئت طلقها إن شئت طلقها، فكأنها أخذت في نفسها علي. وهذا يعني لكونها من بني آدم ونساء بني آدم يقع منهن في نفوسهن شيء، هذا محتمل وهذا محتمل، هذا محتمل وهذا محتمل، والأول لعله أقوى وهو اللائق بها رضي الله عنها أنها سكتت عن ذكر الآخر لأنه ما كان رجلا واحدا، إنما مرة علي ومرة أسامة ومرة الفضل وغيره. هي الآن اللي بعد.
قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أخذت بيده فجعلت أمسحه وأقولها، فنزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. قالت فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه مسائل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول ما كان يترك التعوذ، وكان يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان يذكر الله عز وجل في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، وكان يعلم أمته ذلك صلى الله عليه وسلم. ومعنى التعوذ يعني أنا ألتجئ وأعتصم بالله عز وجل أن يمنع عني ويعصمني ويكف شر وأذى هذا الشيء أو أي شيء أو شر أي شيء وشر كل ذي شر. مسألة قوله أذهب الباس يعني المرض وكل ما فيه بؤس على بني آدم. رب الناس ذكر الله عز وجل بعنوان الربوبية لأن الرب هو الذي يقوم بشؤون خلقه ويرعاهم ويعينهم على أمورهم وعلى أحوالهم، فذكر باسم الربوبية من باب التلطف في المسألة ومناسبة كون الله رب في أن يرفع عنه هذا المرض صلى الله عليه وسلم. وقوله واشفي أنت الشافي أي اللهم أشفيني أي أذهب عني هذا الداء. أنت الشافي فيه إثبات أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الشافي. وطريقة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله من الأسماء والصفات ما أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نثبت اسما ولا صفة إلا بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طب يا شيخ هل يجوز أن نشتق مما جاء في القرآن اسم لله عز وجل؟ مثلا جاء في القرآن أي آيات تذكر أمر عن الله عز وجل، مثلا أنه الله المنبت، هل يصح أن نقول الله هو المنبت؟ نقول القاعدة أن لا يثبت لله اسم ولا صفة إلا بما ورد في الكتاب والسنة. لكن يقول إذا كان هذا من باب الإخبار يعني الإخبار عن الصفة لا من باب التسمية جاز، إذا كان من باب الإخبار لا من باب التسمية جاز. تخبر مثلا الله موجود، الله موجود، فهل يصح أن تقول الله موجود؟ نقول نعم هذا خبر الله موجود. طب بعض الناس يقول عبد الموجود، نقول هذا يصح لكن على خلاف الأصل، لأنه هذا إخبار عن الله بأنه موجود. وكذا قد تأتي بعض الصفات يخبر فيها عن الله فيشتق منها اسم، ما ينبغي نثبت اسم، لكن يجوز من باب الأخبار. زين ما نقول الله هو المشرع، الله هو المشرع، ليس عندنا دليل في القرآن أو السنة على اسم المشرع، لكن نخبر بذلك هذا يجوز، الخبر يجوز، لكن التسمية ينبغي أن نقف فيها على حد ما ورد في الكتاب والسنة. ورد في السنة لم يرد في الكتاب أن الله هو الشافي كما في هذا الحديث، فهذا اسم من أسماء الله. مثل حديث يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة، جاء في رواية عليكم بالرفق إن الله هو الرفيق، سمى الله بالرفيق، فهذا قالوا من الأسماء التي وردت في السنة. سيأتي إن شاء سيأتي بعد قليل الكلام عنها. مثل الله المسعر هذا تسمية، هذا اسم من الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بأنه المسعر، هذا اسم خلاص ثبت عندنا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله لا شفاء إلا شفاؤك، يعني فيه حصر أن الشافي في الحقيقة هو من، وهذا فيه لفتة في التوكل. صح الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، وصح الرسول قال عباد الله تداووا، صح، لكن لازم تعتقد أن الشفاء والطب والعلاج هو ممن، ما هو من الدواء، هذا مجرد سبب قد يحدث الأثر وقد لا يحدث الأثر. فالشافي في الحقيقة هو الله، ولذلك هنا جاء بصيغة الحصر لا شفاء إلا شفاء، فالشافي هو الله. تذهب إلى أعلى طبيب في الدنيا في هذا الداء، لكن ينبغي أن يكون اعتقادك أن الشافي هو الله. تأخذ أحسن دواء لهذا المرض، لكن ينبغي أن يكون اعتقادك أن الله هو. ولذلك من غلب على نفسه هذا المعنى تساوت عنده الأدوية، وهذا أحد المعاني التي من أجلها كان السلف، بعض السلف يتركون العلاج. طب ماذا يصنعون بأمر الرسول تداووا عباد الله تداووا، يقولون هذا إرشاد. أما نحن فنحن على يقين بالله عز وجل، الله اللي أمرضني الله اللي يشفيني سبحانه وتعالى، الشفاء من الله، ما هو من فلان ولا من فلان. ولو جئت أنت تنظر إلى حقيقة الأمر، أنت في حياتك العادية جاءك هذا المرض في وضعك العادي، إذن كما جاءك هذا المرض على هذا الوضع سيزول بإذن الله على هذا الوضع لو أنك اعتمدت على الله عز وجل. لكن العلماء قالوا هذا ما لم يؤدي المرض إلى التقصير في أداء الواجبات، ما لم يؤدي المرض إلى التقصير في أداء الواجبات، ما هو واجب عليك ولم تعلم أو تتيقن أنه مرض الموت، فينبغي أن تطلب عندها العلاج. فجعلوا كأن القضية متدرجة 3 درجات. الدرجة الأولى المرض العادي الذي لا يؤخرك عن أداء الواجبات، فقالوا الأفضل أنك يعني توكل الأمر لله وتعتمد على الله، والله هو الشافي، خاصة أن المرض جاءك في وضعك العادي، بشرط أن لا يؤدي هذا إلى التأثير على أداء الواجبة، القيام بما أنت مطالب به شرعا. الدرجة الثانية أن يؤثر هذا على أداء الواجبات ولا تعلم أنه مرض الموت. فقالوا هنا يعني بعضهم قال يجب وبعضهم قال يستحب استحبابا مؤكدا طلب العلاج حتى لا يؤثر على أدائك للواجبة. ولذلك ثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه لما سمع فضل الحمى سأل الله أن يجعل الحمى تلازمه وتنفك منه عند وقت أداء الصلاة، فكان طول اليوم يحم، فإذا جاء وقت الصلاة ذهبت الحمى، فتوضأ وصلى ثم ترجع الحمى، كذا سأل الله سبحان الله. وهذا طبعا وإن كان هو أبي بن كعب صحابي جليل وأحد القراء، لكن السنة سؤال الله العفو والعافية، هذه السنة، والرسول هذه سنته. الرسول مع ذكر فضل الحمى ما سأل الله أن تقوم الحمى به ولا تتركه، صح ولا لا؟ فالسنة هذه، والذي فعله أبي هذا أمر يعني باجتهاده رضي الله عنه. الدرجة الثالثة أن تمرض المرض وتعلم أو ترجح عندك أنه مرض الموت، فكانوا ما يطلبون خلاص، يقولوا الأمر لله، الذي أمرضني هو الذي يشفي. خلاص، أو الذي يشفيني هو الذي أمرضني، خلاص كانوا يعلم أن هذا هو مرض الموت. فهي ثلاثة درجات في قضية طلب العلاج. الشاهد هنا أنه قال لا شفاء إلا شفاؤه، وهذا يعني أمر ينبغي للمسلم أن ينتبه إليه، أن الشافي هو الله، المعافي هو الله، المداوي هو الله. شوف هذه كلها كأنها أسماء، ولكني أنا آتي بها على سبيل الخبر. الله عز وجل هو الذي يداوي، وهو الذي يشافي، وهو الذي يعافي، وهو طبيبك في أمرك وفي حالك. فأنت اجعل أمرك معلق بالله، لا تجعل أمرك معلق بالدواء. الدواء ما هو إلا سبب، قد يحصل أثر وقد لا يحصل أثر. قال شفاء لا يغادر سقما. إيش معنى شفاء لا يغادر سقما؟ يعني يا الله أريد أن تشفيني من هذا المرض، ولا تجعل تحته مرض آخر يأتي بعده بسببه، لا يأتي مرض آخر بسببه. لأن الإنسان قد يرى العافية من أمر، لكن كل هذا الأمر أشياء أخرى باقية، فهو يسأل الله أن ينزع المرض ويخرجه منه بحيث لا يبقى له أثر، لا يبقى له أثر ولا يبقى له بقية، يخرج المرض نهائي. تتذكروا احنا ذكرنا لكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا الحديث استعاذة من الداء واستعاذة من الأثار الجانبية. قال إذا وجع أحدكم في محل فليمسح بيده ثلاثا، يقول بسم الله بسم الله بسم الله، أو فليضع يده على الذي يألمه من جسده ثلاثا، يقول بسم الله بسم الله بسم الله، ثم يقول سبعا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذ، من شر ما أجد وأحاذ. فهذا الدعاء أنت تسأل الله عز وجل فيه أن يذهب عنك هذا الداء وما تحاذره من آثاره الجانبية، لأنه بعض الأمراض لها آثار جانبية، زي بعض الأدوية لها آثار جانبية تعالجك من جهة وتأذيك من جهة. ولذلك فضلوا الأدوية المفردة على الأدوية المركبة، وفضلوا الأدوية الطبيعية على الأدوية الكيميائية. فهذه أشياء ينتبه إليها في الطب وفي العلاج. فأنت هنا تسأل الله شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يترك خلفه سقم، خلاص يخرج كل المرض يخرج الذي جاء. شفاء لا يغادر سقما يعني لا يترك سقم، فيغادر وفي سقم داخل الجسم. هذا الدعاء من الأدعية التي كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تعوذ الرسول، لأنها رأت الرسول كان يعوذ نفسه به صلى الله عليه وسلم. مسألة، قالت فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، أخذت بيده فجعلت أمسحه وأقولها. في الرواية في البخاري أن الرسول كان ينفث يقول الدعاء هذا ويقرأ وينفث في يدي ثم يمسح ما استقبل من جسدي. فلما ثقل الرسول سألت عائشة رضي الله عنها تقول الدعاء وتقول الآيات وتنفث في يد الرسول وتمسح جسده بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم لنيل بركة يده صلى الله عليه وسلم، خلاص. طبعا جاءت بعض الروايات توهم أن النفس قبل الدعاء، لا، تدعو تقول الرقية أو تقول الآيات ثم تنفث ثم تمسح بيده الكريمة ما استقبل من بدنه صلى الله عليه وسلم ومن جسده عليه الصلاة والسلام. مسألة، فجعلت أمسحه وأقولها فنزع يده من يدي. إيش هذا؟ نقول هذا في الوقت الذي علم الرسول أنه الآن في نزع الروح. فهذا الوقت في نزع الروح هل هو وقت رقية علاج؟ خلاص. فنزع يده صلى الله عليه وسلم من يدها في هذا الوقت الذي علم أنه وقت نزع الروح. طيب إيش اللي يبغى في هذا الوقت؟ الاستغفار وسؤال الله عز وجل حسن الخاتمة. فانظر ماذا سأل، فنزع يده من يدي. مسألة، ثم قال اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الأعلى. اللهم اغفر لي، إذن هذا وقت الاستغفار، ما هو وقت الرقية الآن، لأنه خلاص علم أن روحه في النزع. طيب، وما معنى الرفيق الأعلى؟ أقول جاء في الروايات ما يفسره، جاء عند النسائي في الكبرى وعند أحمد قال والحقني بالرفيق الأعلى الأسعد جبريل وميكائيل وإسرافيل، يعني كأنه يسأل الله أن يكون في صحبة إيش الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا معنى الحقني بالرفيق الأعلى، يعني يكون في رفقة هؤلاء من الملائكة ومن الأنبياء ومن الشهداء ومن الصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا معنى الرفيق الأعلى. وبعض أهل العلم قال الرفيق الأعلى يعني الله، قال لا مانع أن يكون هو الله لأنه جاء في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق. ولكن المعنى الأول هو الأوضح بدلالة الروايات الأخرى، مثل الرواية الصحيحة الثابتة عند النسائي في الكبرى وعند أحمد أنه قال الرفيق الأعلى الأسعد جبريل وميكائيل وإسرافيل، فهذا المعنى هو المراد، يعني أن يكون في صحبة الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق مع الملائكة الذين ذكرهم صلى الله عليه وسلم. يعني اللهم أسألك أن يكون مع هذه الرفقة في الجنة صلى الله عليه وسلم. مسألة قالت فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما سمعته من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يسأل أن يكون في صحبة هؤلاء، هذا ترى فيه معنى الشهادة وزيادة، بل فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات قالت عائشة فعلمت أنه خير، لأنه أخبرها صلى الله عليه وسلم أن ما من نبي يأتيه الموت إلا يخير بين أن يزاد له في الدنيا أو تقبض روحه. قالت فعلمت أنه لم يختارنا، إنما اختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. اللي بعده.
قال رحمه الله حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. قالت فلما كان مرضه الذي قبض فيه أخذته بحة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير.
هذا يؤكد لكم التفسير السابق أنه معنى الرفيق الأعلى هو أن يكون صلى الله عليه وسلم مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. إذن الرفيق الأعلى معناه هذا. وجاء وزيادة في رواية النساء وأحمد قال مع جبريل وميكائيل وإسرافيل، فإذن هذا معنى الرفيق الأعلى. هذا الحديث أو هذه الرواية فيها مسائل. المسألة الأولى أن الرسول يذكر سنة من سنن الأنبياء أنه ما من نبي إلا خير. تتذكر في حديث سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أنه لما جاءه ملك الموت في صورة رجل دخل عليه فقام موسى ولطمه لطمة فخلع عينه فرجع الرجل، وإذا هو ملك الموت، فقال يا الله أتيت موسى فصنع بي هذا، قال ارجع إليه واخبره، فرجع إليه وأخبره. إيش أخبره؟ قال الله لملك الموت أخبره أنه إذا أراد أن يعيش في الدنيا يمكث يعني في الدنيا وما يريد أن نقبض روحه يضع يده على يد ثور، فبعدد الشعر الذي يضع عليه يده نعطيه زيادة في العمر كل شعرة في سنة. فرجع ملك الموت إلى موسى. قد تقول يا أستاذ كيف ملك الموت موسى يضربه؟ جاله بصورة بشر، ما جاله بصورة الملكية، جاله بصورة بشر، فحاله كحال البشر مثل الملك الذي تشبه بصورة أعمى وأقرع وأبرص. فالمهم جاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقال أنا ملك الموت والله عز وجل يخبرك أنك إذا أردت أن تعيش فضع يدك على جلد الثور فلك من العمر بعدد الشعرات زيادة. فقال موسى ثم ماذا بعد؟ قال أقبض روحك. قال إذن الآن هذا هو الآن خير، هذا هو الآن خير صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم خير واختار الرفيق الأعلى، واختار الرفيق الأعلى. وهذا يعطيكم مسألة، يعطيكم مقدار علم السيدة عائشة. فالسيدة عائشة كانت تعلم أمور كثيرة، فعلمت أن الرسول الآن خير لأنه كان أخبرها وعلمت كذا وعلمت كذا. هذا من فقهها رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمعنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم تغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها: ما يبكيك؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث دوننا ثم تبكيه؟ وسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها عما قال، فقالت: إنه كان يحدثني أن جبرائيل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة، وأنه عارضه به العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وأنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. فبكيت، ثم إنه سارني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك.
رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه اجتماع نساء النبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، اجتمع كلهم في وقت واحد، ما هن عليهم من الرسول يغيب عنهم، فاجتمعوا في وقت واحد وحصل هذا الاجتماع، فلم يكن بينهم ما يكون عادة بين الضرائر. المسألة الثانية: فيه أن للرسول صلى الله عليه وسلم مشية خاصة بهيئة خاصة تعرف به، وإلا على أي أساس؟ قالوا: جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي كمشيتي، معناته كان لأبيها مشية خاصة، كان لأبيها مشية خاصة رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام هلل ورحب بابنته فاطمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة. لما أقبلت قال: مرحبا بفاطمة، قال: مرحبا بابنتي، كان يحبها وهي صغيرة في عمر يمكن السابعة التاسعة. لما سجد عند الكعبة جاء من كفار قريش من وضع السلى، سلى الجزور، ووضعها على ظهره صلى الله عليه وسلم، ورفعتها وأزالتها وخاصمتهم وقالت: ماذا تريدون منه؟ ماذا تريدون أن تفعلون به؟ رضي الله عنه. المهم الرسول أجلسها صلى الله عليه وسلم عن شماله، ثم أسر إليها بخبرين. الخبر الأول أحزنها، لأن فيه أنه أخبرها أنه سيموت. الخبر الثاني خفف عنها أنها ستكون في الجنة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وارضاها. نعم. المسألة التالية: فيه أنها حافظت على سر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تفيه، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشعرها أنه إذا مات لها أن تخبر بذلك، ما أراد أن تخبر بهذا وهو حي صلى الله عليه وسلم. مسألة: فيه فضيلة عائشة على سائر نساء، فضيلة فاطمة على سائر نساء العالمين. شوفوا ماذا يقول الرسول: أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمة. ففاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة، وإذا كانت هذه الأمة خير الأمم وفاطمة سيدة نساء هذه الأمة، فهي بالتالي سيدة نساء العالمين بلا شك، فاطمة رضي الله عنها. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرته فاطمة أن آل أبي جهل جاءوا ببنتهم إلى علي يريدون أن يزوجونه إياه، فما هان عليها هذا؟ قالت: كيف تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف بيت واحد؟ فرابها مما فعلوا، فجاءت وأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: أما إني لا أحل الحرام ولا أحرم الحلال، ولكن فاطمة ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها، لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت سقف بيت واحد. اللي يبغى يهري ضد الإسلام وضد الأحكام يجي يقول هذا الرسول يمنع التعدد على بنته ويبيحه في نساء الآخرين، علما من بنات الثانيات أزواجهم عددوا عليهم. طيب إيش القضية؟ لا، نقول القضية ليست كذا، القضية هي ما ألمح إليه الرسول في قوله يريبني ما رابها. إيش تجتمع بنت عدو الله أبي جهل مع تحت سقف بيت واحد مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستراب من ذلك وشعر أن الأمر فيه أذية لبنته، وما آذى بنته سيؤذيه صلى الله عليه وسلم، فمنع هذا الزواج. لا منعا للتعدد على بناته، لأن بناته الأخريات عددوا عليهن أزواجهم، ولكن منعا من أن يكون هناك أذية لابنته بهذه الصورة من بنت عدو رسول الله وهو أبو جهل. مسألة، شوفوا ذكاء السيدة عائشة، قالت لفاطمة، يعني هذا أمر عجيب، يحدثك تبكين ثم يحدثك تضحكين، هذا أمر عجيب، خبرينا. وكأنها استشعرت أن هناك شيء، حتى عبارتها تشعر بهذا، فقال: أخصك يا رسول الله بحديث دوننا ثم تبكين؟ يعني إيش وجه البكاء والرسول سارك بهذا؟ يعني كأنها تريد أن تهيجها إلى الكلام. مع ذلك فاطمة رضي الله عنها التزمت بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته، فلم تفشه رضي الله عنها، لم تفشه رضي الله عنها حتى مات الرسول، فكأنها علمت من الرسول أنه أراد منها أن لا تتكلم بهذا السر حتى يموت، بدليل أن هناك أسرار أخبر الرسول بها بعض الصحابة فلم يفشوها حتى بعد موته. حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ناداه ثم بعثه في مهمة، فنادته قالت: تعالي أنس. في الراية قال لها: رسول الله بعثني في مهمة. قالت له: إيش هي؟ قال: ما كنت لأفشي سر رسول الله. ما أفشي خلاص، ولا ندري إحنا إلى اليوم إيش هو السر، ما نعرف. فدل ذلك أنه كان الرسول قال لفاطمة أنه في حياتي بعد موتي أخبري، بعد موتي أخبري بذلك. مسألة، الرسول عليه الصلاة والسلام استنبط دنو أجله من معارضة جبريل له بالقرآن في سنته الأخيرة مرتين، فعلم أن أجله قد دنا، وهذا قد يحصل للإنسان من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من غير هذه الأمة، أن يعلم بدنو أجله، يشعر أنه خلاص أجله قرب، خلاص قريب، يمكن هذه المرضى أو هذه السفرة أو هذه كذا، يعني خلاص يشعر بذلك. مسألة، قوله: وإنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك. إنك أول أهلي لحوقا بي، قالوا لم تمكث بعد الرسول سوى 6 أشهر وماتت رضي الله عنها. وفيه إطلاق كلمة السلف لمن تقدم، جعلك الله خير خلف لخير سلف. في ناخذ الجبادة. يلا.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن المير قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شقيق عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واللي بعده
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت
صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث والحديث الذي قبله تقدمت إشارة إلى معنى، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجع كوجع الرجلين منا، ولذلك عائشة تقول: ما رأيت أشد أحدا أشد وجعا في الموت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت سكرات الموت، وهذه سنة كونية، حتى نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم من أتته السكرات والتعب صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر في الصلاة، فأراد أن يتحرك فأشار إليه أن يثبت وألقى السجف ومات من آخر ذلك اليوم.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ فلقد كنت مسندته إلى صدري أو إلى حجري، فدعا بطس فلقد انخنثت
في حجري، يعني مال،
فلقد انخنثت في حجري فمات وما شعرت به، فمتى أوصى صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذه الأحاديث فيها مسائل. المسألة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى أصحابه في مرض الموت، رفع الستارة التي كانت بينه وبينهم في المسجد من جهة بيت عائشة رضي الله عنها، فشاهدهم على اجتماعهم صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: فكان وجهه كورقة المصحف، يعني في جمالها وبهائها وعظمتها وهيبتها، يعني كيف أنت تنظر إلى المصحف تعظمه ويعني ترى القرآن جميل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة، وخرج إلى الناس وكان أبو بكر في الصلاة، فتأخر أبو بكر وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يبلغ الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة مرت معانا في الصلاة. قوله: وألقى السجف، يعني الستر، السجف يعني الستر، وكان هذه آخر مرة خرج الرسول وشهده الصحابة. مسألة من آخر ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصى بالصلاة وما ملكت أيمانكم. ما ملكت أيمانكم يحتمل تفسيرين. يحتمل التفسير الأول أي أخرجوا الزكاة، فيكون هذا كقوله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فحافظوا على الصلاة وحافظوا على إيتاء الزكاة فيما ملكت أيمانكم من أموالكم وغيرها. التفسير الثاني أن ما ملكت أيمانكم يعني ملك اليمين من العبيد والإماء، فالرسول يوصي بالإحسان إليهن إليهم وعدم الإساءة إليهم. مسألة: السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صدري ونحري، وتقول وهو في هذه الحالة مر عبد الرحمن بن أبي بكر فمه سواك، فكأنه نظر فعلمت عائشة أن الرسول يريد السواك، تقول: فأخذت السواك وطيبته، ويعني كأنها قطعت طيبته للرسول، ثم سوكته به صلى الله عليه وسلم. تقول فلم أشعر إلا ولعابه يسيل علي، يعني مات وهو على هذه الحالة صلى الله عليه وسلم. ومسألة استدلت السيدة بهذا أن الرسول ما كان في وصية منه، لأنه الأيام الأخيرة كان عندها، الأيام الأخيرة كان عندها، فما سمعته أوصى. جاء في البخاري في قصة ابن عباس أن الرسول أمر أن يدخل عليه بكاتب يكتب يريد أن يملي وصية، فعمر رضي الله عنه كأنه خشي على الرسول أو كأنه فهم شيء آخر، فما رضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب الوصية، وخشي أنه هذا من يعني بسبب المرض. فكان ابن عباس يعتب على عمر بسبب أنه لم يستجب لأمر الرسول بكتابة الوصية. والرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى وأمر بالصلاة قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كالعبارة الصريحة في أنه من بعد أن تكون الوصية لمن؟ لأبي بكر، يكون الخليفة من بعده. وكانت امرأة تأتي إلى الرسول فقالت من أتي بعدك يا رسول الله؟ قال أتي أبا بكر. قال أتي أبا بكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في أسئلة؟ يلا نسمع.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول هل الغلاب اسم من أسماء الله في قوله تعالى والله غالب على أمره، فهل يجوز أن نشتق منه اسما نقول من أسماء الله الغلاب؟
هنا يعني ينظر في كلام أهل العلم، أنا ما أتذكر أنه أحد من أهل العلم قال أنه من أسماء الله الغلاب، وظاهر الآية أنها وصف، أنها وصف وليست استثناء.
السائل يقول جعفر رضي الله عنه من آل البيت، فكيف نوجه الطعام الذي يصنع لهم؟ هل يجوز
هذا؟ أحمد الحمدان سألني
لو كان صدق،
هذا أحمد الحمدان سألنا إياه البارح في الواتساب، يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. قال لي كيف هذا الحديث، إيش وجهه؟ ومعلوم أن الصدقة محرمة على آل البيت. طبعا وجه كونها صدقة أنها معروف، والرسول يقول كل معروف صدقة، فكيف هذا يصح؟ فذكرت له أن الراجح عند أهل العلم أن زكاة المال المفروضة هي المحرمة على آل البيت. ولذلك ورد في الأثر أن الحسين بن علي أو الحسن بن علي كان يشرب من مياه السبيل، كان يشرب من مياه السبيل، وذكر هذا ابن قدامة في المغني استدلالا بأن المحرم على آل البيت الزكاة المفروضة فقط. نعم.
سأل الله إليكم. هذا يقول اشترك رجلان في تجارة أحدهما بالمال والآخر بالسيارة يوزعان السلعة على الزبائن، السؤال على من تكون الزكاة؟
على صاحب المال، كل من عنده مال. فإذا كان هذا المال شركة بينهما فيقوم ويزكى عليهما. هذه شركة أبدان يسموها، يعني ما هي شركة أبدان، هذه شركة إيش يسموها، مضاربة، واحد يدخل بجهده وواحد يدخل بماله، فالزكاة على صاحب المال. لكن إذا كان اتفق أن المال بينهما وهذا رضي ويكون في الشركة هذه مقابل عمله، مقابل عمله جزء من نفس المال، لأنه يدخله بنسبة، يقول أنت كذا شاركت بالسبع أو شاركت بالثمن أو شاركت بالقمص، صار كأنه بينهما، فتكون الزكاة على أساس الشركة الواقعة بينهما. نعم.
الله إليكم. يقول أن أحد الأخوة فتح مشروعا ويريد أن يتبرع لكل المنتجات التي سيباع جزء منها في سبيل الله، يسأل هل يجوز له أن يعلن ذلك للزبائن لكنه يخشى أن يفعل ذلك لأجل اكتساب الزبائن، فما نصيحتكم؟
ليش يعلن ذلك؟ خلاص يخليه سر فيما بينه وبين الله، فتكون من صدقة السر، هذا أفضل، هذا أفضل، ولأنه بهذه الطريقة قد يعني يضر التجار الآخرين، يعني يجرب الزبائن إلى عنده بواسطة هذه الطريقة فيضر الآخرين. لا خلاص اجعلها سر فيما بينه وبين ربه ويعمل بهذا، والله المستعان. صلى الله على محمد وعلى آله.